أيها المستمع الكريم، نذكرك بأن مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. الشريط الثاني.
وتقول عائشة رضي الله عنها: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: والله، قالوا: لكننا والله ما نقبل. هذا من جفوة القلوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وفي رواية خاطب بها رجلا فقال: وأملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة. والحديث في الصحيحين. فهذه الأحاديث وغيرها فيها بيان فضل الرحمة والتخلق بها، وأن الشقي هو الذي نزعت من قلبه الرحمة، لأن ذلك معناه المنع من الدخول في رحمة الله، لأن الله إنما يرحم الرحيم، ومن ليس عنده رحمة فلا يرحمه الله. ثامنا، طاعة الله ورسوله سبب للرحمة. فاعلم يا عبد الله أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الله كانت رحمة الله أولى به، أي كلما كان العبد طائعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عاملا بما أمره الله به ورسوله، منتهيا عما نهاه الله ورسوله عنه، كان استحقاقه للرحمة أعظم ونصيبه منها أوفر وأكثر. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فرحمة الله قريبة من أهل الإحسان الذين حققوا أعلى درجات الإيمان. تاسعا، سمى الله تبارك وتعالى بعض نعمه بالرحمة كالمطر، في قوله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي يرسل الرياح تبشر بقدوم الرحمة والغيث والمطر. وسمى رزقه بالرحمة، ما يرزق به الإنسان من مال وغيره، كما في قوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي إذا سألك أقاربك وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة فقل لهم قولا ميسورا، أي عدهم باللين، إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. وسمى الله تبارك وتعالى كتابه العزيز بالرحمة في غير ما آية من القرآن، إذ هو منبع الرحمة وأصل الحكمة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين أو للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وسمى الله سبحانه وتعالى الجنة بالرحمة، وهي في الحقيقة أعظم رحمة خلقها الله تبارك وتعالى وخص بها عباده الصالحين. قال عز وجل: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال عز وجل: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وغيرها من الآيات. أخيرا وليس آخرا، ينبغي للإنسان إذا سأل الله سبحانه وتعالى الرحمة أن يعزم في سؤاله ذلك، وألا يكون سؤاله معلقا بالمشيئة التي تدل على التردد وعدم الرغبة الأكيدة الصادقة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في المسألة، فإنه لا مستكره له. وفي رواية: وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. أي إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، أي اجزموا ولا تترددوا. من عزمت على الشيء يعني إذا صممت عليه. وقيل عزم المسألة الجزم بها من غير ضعف في الطلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا مكره له أو لا مستكره له، مستكره له، لأن في الاستثناء والتعليق إذا قال الإنسان اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، هذا الاستثناء والتعليق صورة المستغني عن الشيء، أو لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة، يمكن الله يشاء ويمنعه أحد مثل المخلوق، نقول إن قدرت تفعل كذا، فكأنك تقول اللهم ارحمني إن شئت، يعني إن حصلت لك المشيئة، وليس بعد المشيئة إلا الإكراه، والله سبحانه وتعالى لا مكره له. هذا ما تيسر في بيان آثار الإيمان بهذين الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم. فالله نرجو رحمته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسبغ علينا من فضله وإحسانه ورحمته، إنه جل وعلا على ما يشاء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من شرح أسماء الله الحسنى، وهي تتناول أسماء الله تبارك وتعالى الملك المالك المليك جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما المعنى اللغوي لهذه الأسماء فالملك معروف، وهو يذكر ويؤنث كالسلطان، وملك الله تعالى وملكوته سلطانه وعظمته وعزته. والملك والملك والمليك والمالك هو ذو الملك. قال ابن سيدة: الملك والملك والملك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به، والملكوت مختص بملك الله تعالى، وهو مصدر ملك، أدخلت فيه التاء نحو جبروت ورهبوت ورحموت. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أما ورود هذه الأسماء في القرآن، فقد ورد الملك في القرآن 5 مرات، منها قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق، وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وقوله تعالى: ملك الناس. والمالك ورد 2 مرات، بقوله تعالى: مالك يوم الدين، وقوله: قل اللهم مالك الملك. وأما المليك فلم يرد إلا 1 مرة، بقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المعنى في حق الله سبحانه وتعالى. قال الزجاج: قال أصحاب المعاني: الملك النافذ الأمر في ملكه، إذ ليس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه، فالملك أعم من المالك، والله تعالى مالك المالكين كلهم، وإنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالى. وقال ابن جرير الطبري: الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء دونه ولا شيء إلا دونه. قال ابن كثير: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. ما ذكروه من ثبوت الملكية المطلقة لله وحده لا شريك له، وأن له كمال التصرف والقدرة في ملكه، ظاهر جدا في القرآن، كقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، وقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقوله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وكقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يثقل عليه ولا يعجزه حفظ هذا الملك العظيم. أما الناس فقد تملك مع العجز عن التصرف، كأن يكون المالك صبيا أو مجنونا، ووليهما لا ملك له مع أن التصرف ثابت له. وها هنا مسألة: أيهما أبلغ، الملك أو المالك؟ قال الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف العلماء أيهما أبلغ، ملك أو مالك، فقيل إن ملك أعم وأبلغ، إذ كل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، ولأن أمر الملك نافذ على الممالك في ملكه، حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. قاله أبو عبيد والمبرد، ورجحه الزمخشري. وقيل مالك أبلغ، لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك، لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا. واختار هذا القاضي أبو بكر ابن العربي. ثم قال الشوكاني: والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر، فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوها، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية، فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور، والملك أقوى من المالك في بعض الأمور، والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته، والمالك والمالك صفة لفعله، أن الملك صفة لذاته والمالك صفة لفعله. ما هي آثار الإيمان بهذه الأسماء المباركة العظيمة؟ من آثار الإيمان بهذه الأسماء أن الملك الحقيقي لله وحده لا يشركه فيه غيره، وكل من ملك شيئا فإنما هو بتمليك الله له، قال صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله، وفي رواية: لا ملك إلا الله، وهذه فقرة من حديث أبي هريرة عند مسلم. وقد يسمى بعض المخلوقين ملكا إذا اتسع ملكه، إلا أن الذي يستحق هذا الاسم هو الله عز وجل، لأنه مالك الملك، وليس ذلك لأحد غيره. يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فالمخلوقات لا تملك شيئا على الحقيقة، وقد أنكر تعالى على المشركين الذين عبدوا هذه المخلوقات التي هي مثلهم في الضعف والعبودية لله تعالى، وأنها لا تملك من السماوات والأرض شيئا، ولا مثقال ذرة، ولا تنفع أحدا ولا تضره. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال سبحانه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هي اللفافة التي تكون على نواة التمر. الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون في السماوات والأرض ولا بمقدار هذه اللفافة الحقيرة. الله تبارك وتعالى هو المالك لخزائن السماوات والأرض، بيده الخير، يرزق من يشاء، وهو المالك للموت والحياة والنشور والنفع والضر، وإليه يرجع الأمر كله، فهو المالك لجميع الممالك العلوية والسفلية وجميع من فيهما، مماليك لله، فقراء، مدبرون. وهو سبحانه وتعالى كل يوم في شأن، يتصرف في ملكه كيف يشاء. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين ويخفض قوما آخرين. هذا من شأن الله عز وجل، أنه كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، فيغفر في كل يوم ذنبا ويفرج كربا عن أناس مكروبين ويرفع قوما بما يريد سبحانه وتعالى من الرفعة والفضل والإحسان بما تقدمت لهم من أعمال أوجبت لهم تلك الرفعة، ويخفض قوما آخرين بمعاصيهم وذنوبهم، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب يعني القرآن أقواما ويضع به آخرين لأنهم أعرضوا عنه وتركوه وتركوا قراءته وتدبره والعمل به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. وهذا الحديث حديث حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده. الرب سبحانه وتعالى يقول: لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الزمان، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الزمان، هو خالق الأيام والليالي، مجري الشمس والقمر، مجري الشمس والقمر. فالذي يسب الأيام والليالي فإن سبه يرجع إلى الله، لأنه هو المدبر والمقلب لليل والنهار، وهو سبحانه وتعالى يجدد الأيام والليالي، ويأتي بملوك بعد ملوك، فيأتي بهذا ويذهب بآخر حسب ما يتقتضيه حكمته وعدله ورحمته وإحسانه ومصلحة الناس. لكن من الناس من يطغى وينسى ويظن أنه المالك الحقيقي في هذه الدنيا، وينسى أنه مستخلف فيما آتاه الله تعالى من مال ومن ملك ومن جاه، فيتكبر ويتجبر ويظلم الناس بغير حق، كما حكى الله تبارك وتعالى عن كثير من الخلق ممن تجبروا وتفرعنوا وتعاظموا في أنفسهم وزعموا لأنفسهم القدرة والسلطة والملك التام، فأتاهم عذاب الله من حيث لم يحتسب. فهذا فرعون لعنه الله، الذي نسي نفسه وضعفها وزعم لنفسه الملك، بل زعم لنفسه الألوهية. قال عز وجل عنه: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ خطب في قومه قائلا: أليس لي ملك مصر هذا الواسع بما فيها من الكنوز والذخائر والزروع والثمار والأنهار؟ أفلا تبصرون ذلك؟ وهذا كقوله تعالى عنه: فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. دعا قومه إلى ألوهية نفسه، إلى هذه الضلالة الكبرى، فاستجابوا له وصدقوه وداهنوه، فعاقبهم الله تبارك وتعالى جميعا. قال عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال عز وجل عنه وعن عقوبته: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وإهلاك الله سبحانه وتعالى لفرعون وقومه عبرة لكل ظالم متكبر في الأرض من ملوكها وما أشبهه ممن ظلم الناس وتكبر فيما أتاه الله تعالى من ملك، وظن أنه مخلد، ونسي أن ملكه زائل، وأن إقامته في ملكه مؤقتة، وأن الموت مدركه لا محالة. يقول عز وجل منبها عباده إلى ذلك: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فاعلم يا عبد الله واعلمي يا أمة الله أن المصير إلى الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان مهما تمتع بملكه وماله وجاهه فإن هذا زائل وصائر هو إلى ربه تبارك وتعالى بعمله. ثانيا من آثار الإيمان بهذه الأسماء، إذا كان الملك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له، فالطاعة المطلقة إنما هي له وحده لا شريك له، لأن من سواه مع ملوك الأرض مخطئ وضال ضلالا عظيما، لأن ملوك الأرض عبيد للرحمن وتحت إمرته، لا يقدرون أن يزيدوا في ملكهم شيئا إلا إذا أذن الله، وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سواه من ملوك الأرض، وتقديم حكمه تعالى على حكم غيره، لأن طاعته سبحانه أوجب من طاعة غيره، بل لا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته، أما في معصية ملك الملوك فلا سمع ولا طاعة، كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث. ثالثا، لا يجوز التسمية بملك الملوك، وقد ورد بذلك الحديث المتفق عليه من حديث سفيان بن عيينة قال عن أبي الزناد قال عن الأعرج قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنع اسم عند الله، وقال سفيان غير مرة: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، وفي رواية: أخنى الأسماء يوم القيامة. يقول سفيان تفسيره كما نقل عن غيره: شاهان شاه، شاهان شاه، ومعنى أخنع يعني أذل وأوضع اسم عند الله، أذل اسم عند الله من تسمى بملك الملوك. قال أبو عبيد: الخانع الذليل، وخنع الرجل ذل. قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. أما معنى أخنى الأسماء أي أفحش اسم من الخنا، وهو الفحش في القول، وجاء في رواية مسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه. يقول الإمام ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم، يعني ملك الملوك، لورود الوعيد الشديد، ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. يقول المناوي في شرحه: أي من تسمى بذلك ودعي به وإن لم يعتقده فإنه لا ملك في الحقيقة إلا الله، وغيره وإن سمي ملكا أو مالكا فإنما هو بطريق التجوز، وإنما اشتد غضبه عليه لمنازعته لله في ربوبيته وألوهيته، لماذا هذا الاسم يغضب الله سبحانه وتعالى على من تسمى به؟ لأن فيه منازعة لله تعالى في ربوبيته وألوهيته. قال: فهو حقيق بأن يمقته عليه فيهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه لجرأته وعدم حيائه في تشبهه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له. فهو ملك الملوك وحده، حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم عليهم كلهم لا غيره. انتهى كلامه. ويقول ابن القيم رحمه الله: ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاهنشاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا الاسم قاضي القضاة، وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. انتهى كلامه. فالإمام ابن القيم يرى أيضا إلحاق قاضي القضاة بهذا الاسم ملك الملوك، وأنه لا يجوز التسمي به، لأنه لا يقضي بالحق وهو خير الفاصلين إلا الله تبارك وتعالى، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. رابعا من آثار الإيمان بهذه الأسماء، من آثار الإيمان بهذه الأسماء، أن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين وملكه، فالملك في ذلك اليوم العظيم لله وحده، لا ينازعه فيه أحد من ملوك الأرض وجبابرتها. قال تعالى: مالك يوم الدين، وقال تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور، وقال عز وجل: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، وقال سبحانه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقد جاء ما يبين ذلك من السنة المطهرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ والحديث في الصحيحين. وأيضا يروي ذلك عبد الله بن عمر فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فهل يجيبه أحد؟ هل يجيبه أحد من طغاة الأرض وفراعنتها وملوكها؟ كلا وألف كلا، بل الجميع خاشعون، خاضعون، خانعون، صامتون. قال سبحانه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق أنه الملك الوحيد يوم القيامة، وهذا من آثار الإيمان بهذه الأسماء، أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الوحيد يوم القيامة، وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه، لأنه جل وعلا موصوف بالعدل، لا يظلم ولا يجور، وموصوف بغاية الرحمة كما مر معنا في بيان اسميه الرحمن الرحيم. قال عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فلما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه بكونه رحمانا ليدل على زوال الخوف وحصول الرحمة. لما قال الملك يومئذ الحق قال للرحمن، لتعلم بأن الذي يحكم في ذلك اليوم هو الملك الحق الموصوف بأنه رحمن سبحانه وتعالى، أي رحيم في ذاته جل وعلا ورحيم في أفعاله، ليدل على زوال الخوف من القسوة أو من الجور والظلم. وهذه الآيات يستفاد منها أيضا أن الملك والملك لا يحسن ولا يكمل إلا مع العدل والإحسان والرحمة. فيا أيها الملوك اسمعوا هذه الآيات وارحموا المساكين ولا تظلموهم ولا تطلبوا مرتبة زائدة في الملك على ملك الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا من الحق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الحلقة الخامسة من شرح أسماء الله الحسنى، ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أسماءه القدوس السلام المؤمن. أما القدوس فله معنيان في اللغة: الأول أن القدوس من القدس وهو الطهارة، وجاء في التنزيل: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الزجاج: معنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك، ولهذا قيل بيت المقدس أي البيت المطهر أو المكان الذي يتطهر به من الذنوب. والمعنى الثاني أن القدس البركة، والأرض المقدسة أي المباركة، ويقويه أن الله تعالى قد بين أن الأرض المقدسة مباركة، وذلك في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إذا المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقوله سبحانه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي الأرض المقدسة. معنى الاسم في حق الله، يقول قتادة رحمه الله: القدوس أي المبارك. وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونصلي عليك ونصلي لك ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وقال البيهقي: القدوس هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأولاد والأنداد، وهذه صفة يستحقها بذاته. وقال ابن كثير: في معنى القدوس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال، وبنحوه قال الشوكاني. آثار الإيمان بهذا الاسم: أولا تقديس الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن النقائص، وأنه موصوف بصفات الكمال، وصفات الكمال هي ما وصف به نفسه سبحانه في كتابه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به. وليس معنى التنزيه هو تعطيل صفات الله ونفي معاني أسمائه الحسنى كما ظنه الجهمية والمعتزلة والماتريدية ومن شابههم من الفرق الضالة، وإنما هو تنزيهه عن مشابهة الخلق كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتنزيه أهل السنة ليس فيه تعطيل، وإثباتهم ليس فيه تشبيه، والآية السابقة فيها تنزيه وإثبات. الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل تنزيه ونفي في الكتاب فإنما هو لثبوت كمال ضده، فمثلا نفى الله عن نفسه الظلم بقوله: وما ربك بظلام للعبيد، وذلك لثبوت كمال العدل له سبحانه وتعالى. أما النفي المحض فلا كمال فيه وهو مذموم. ثانيا، كما أنه تعالى منزه عن النقائص في صفاته وأسمائه الحسنى، فهو أيضا منزه عن النقص في أقواله وأفعاله، فقوله الصدق وخبره الحق. قال عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وفعله منزه عن الخطأ والنسيان وغيرهما من الآفات. قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، أي صدقا فيما قال وأخبر ووعد، وعدلا فيما حكم وشرع من أحكام. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يخلق شيئا عبثا أو سفها. ثالثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والحديث في مسلم. وكان يسبح الله به بعد فراغه من الوتر كما جاء في حديث أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس 3 مرات. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أما اسمه السلام جل جلاله وتقدست أسماؤه. السلام والسلامة في اللغة البراءة، وتسلم منه تبرأ. وقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، معناه تسلما وبراءة. والسلام في الأصل السلامة، ومنه قيل للجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات. وقوله عز وجل: والسلام على من اتبع الهدى، معناه أن من اتبع الهدى أو من اتبع هدى الله سلم من عذابه وسخطه. وأيضا الصواب من القول يسمى سلاما. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك لسلامته من العيب والإثم. وإذا قال المسلم للمسلم السلام عليكم، فكأنه يخبره بالسلامة من جانبه ويؤمنه من شره وغائلته، وأنه سلم له لا حرب عليه. وروده في القرآن الكريم ورد مرة واحدة في قوله تعالى: الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام. أما معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى، فالسلام كما قال ابن كثير أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقال البيهقي: السلام هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة، وهذه صفة يستحقها بذاته. وقيل: هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته. وقال ابن العربي: اتفق العلماء رحمة الله عليهم على أن معنى قولنا في الله السلام النسبة، تقديره ذو السلامة، ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال. الأول: معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص. الثاني: معناه ذو السلام أي المسلم على عباده في الجنة، كما قال: سلام قولا من رب رحيم. الثالث: أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه، نقله القرطبي في تفسيره. وقال ابن القيم في النونية: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، من كل تمثيل ومن نقصان. أما آثار الإيمان بهذا الاسم، فأولا الله سبحانه وتعالى هو السلام أي السالم من كل نقص وآفة وعيب، فمعناه قريب من القدوس. وقيل إن القدوس إشارة إلى براءته عن جميع الذنوب في الماضي والحاضر، والسلام إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب في الزمان المستقبل، فإن الذي يطرأ عليه شيء من العيوب تزول سلامته ولا يبقى سليما. ثانيا: الله سبحانه وتعالى هو المسلم على عباده وأوليائه في الجنة. قال تعالى: خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال سبحانه: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال: سلام قولا من رب رحيم. فالله تعالى يحيي عباده في الجنة بالسلام عليهم، والجنة هي دار السلام من الموت والمرض وسائر الآفات. قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، وقال: والله يدعو إلى دار السلام، جعلنا الله وإياكم جميعا من أهلها. ثالثا، والله تعالى هو المسلم على أنبيائه ورسله لإيمانهم وإحسانهم وطاعتهم وتحملهم في سبيل الله أعظم الشدائد، فيؤمنهم في الآخرة فلا يخافون ولا يفزعون. وقيل إن الله سلم على النبيين ليقتدي بذلك البشر فلا يذكرهم أحد بسوء. قال تعالى: سلام على نوح في العالمين، وقال: سلام على إبراهيم، وقال: سلام على موسى وهارون، وقال: سلام على إلياسين، وقال: سلام على المرسلين، وقال سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وكذا عباده المؤمنين، فإن الملائكة تسلم عليهم عند قبض أرواحهم وتطمئنهم وتؤمنهم. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالملائكة تبشرهم بالفوز بالجنة والنجاة من عقاب الله والنار. رابعا، الأمر بإفشاء هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، وأنه سبب في دخول الجنة، وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال النووي، وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف. قال: والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين.
هنا انتصف الشريط، يمكنك مواصلة الاستماع على الوجه الآخر.
وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز له عن غيرهم من أهل الملل. المسلم يتميز عن غيره من الناس بإفشاء السلام، ولا يترك السلام ويستبدلها بصباح الخير أو مساء الخير، وإنما يبدأ بالسلام أولا، لأنه اسم من أسماء الله تعالى وضعه بين عباده يسلم به بعضهم على بعض. فيقول أن في السلام إظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. فإن الإنسان إذا سلم على أخيه المسلم برئ من الكبرياء والتكبر ولزم التواضع. انتهى كلامه. وإفشاء السلام من شعائر الإسلام العظيمة التي يتهاون فيها كثير من المسلمين، مع أنها من أوائل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة. فعن عبد الله بن سلام قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، خرجوا إليه يستقبلونه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فآيات النبوة وأنوار النبوة والرسالة في وجهه عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن سلام: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وهذا الحديث عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. خامسا، وهو تنبيه: لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام. جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله قبل عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. بدل السلام على الله تقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله، وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال، فإن كل سلام ورحمة له ومنه سبحانه، وهو مالكها ومعطيها. يقول الخطابي: المراد أن الله هو ذو السلام، فلا تقول السلام على الله، فإن السلام منه بدأ وإليه يعود. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقولوا التحيات لله. والتحيات جمع تحية ومعناها البقاء، وقيل معناها السلام، وقيل العظمة، وقيل السلام من الآفات والنقص، وقيل الملك. يقول ابن قتيبة: لم يكن يحيى إلا الملك خاصة، لم يكن يحيى إلا الملك خاصة، وكان لكل ملك تحية تخصه، فلهذا جمعت، فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله سبحانه. وجاء في حديث أنس قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئ خديجة السلام رضي الله عنه. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا حديث أخرجه النسائي في فضائل الصحابة بسند حسن. يقول العلماء في هذه القصة دليل على وفور عقل خديجة وفقهها، لأنها لم تقل وعليه السلام كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد السلام على الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفت خديجة رضي الله عنها لصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام أو لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين، لأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقع بعض المصلين في خطأ فيقول بعد الصلاة بعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، وهذا خطأ لأنه لم يجي في الحديث وعليك السلام، وإنما في الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما المؤمن وهو من أسمائه سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه، فله معنيان في اللغة. المعنى الأول التصديق، يقول الزجاج أصل الإيمان التصديق والثقة، وقال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، أي لفرط محبتك ليوسف لا تصدقنا. والمعنى الثاني في اللغة المؤمن من الأمان الذي هو ضد الإخافة، قال تعالى وآمنهم من خوف، فالله مؤمن آمنهم من خوف. ورد في القرآن الكريم في آية واحدة في قوله تعالى السلام المؤمن المهيمن، ومعنى الاسم في حقه سبحانه يقول الضحاك عن ابن عباس المؤمن أي أمن خلقه من أن يظلمه، وقال قتادة المؤمن آمن بقوله أنه حق، وقال ابن جرير المؤمن الذي يؤمن خلقه من ظلمه، ونسبه إلى قتادة. ويقول الشوكاني رحمه الله المؤمن الذي وهب لعباده الأمن من عذابه، وقيل المصدق لرسله بإظهار المعجزات، وقيل المصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب، والمصدق للكافرين بما أوعدهم به من العذاب. وقال مجاهد المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقال السعدي رحمه الله المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين، وصدق رسله بكل آية وبرهان، ويدل على صدقهم ليدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. ما هي آثار الإيمان بهذا الاسم على ضوء ما سبق؟ أولا إن الله سبحانه وتعالى هو المؤمن الموحد لنفسه، وقد أخبر عن وحدانية نفسه في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالله صدق نفسه بهذا، وتصديقه علمه بأنه صادق وهذا التصديق إيمان، ولهذا يقال الله المؤمن. وأخبر تعالى أنه سيري خلقه علامات وحدانيته ودلائل إلهيته وعظمته، قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ثانيا، إنه سبحانه صدق أنبياءه بإظهار الآيات الباهرة على أيديهم، التي تبين للناس أنهم صادقون في ادعائهم أنهم رسل الله، ولتحملهم على الدخول في دين الله. قال تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال هذا عن أنبيائه، على لسان أنبيائه ورسله. وقال عن موسى وقال عن عيسى: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فالله عز وجل قد صدق أنبياءه بإظهار المعجزات على أيديهم التي تبين أنهم صادقون فيما ادعوا من النبوة والرسالة. ثالثا، الله تبارك وتعالى يصدق عباده ما وعدهم به من النصر في الدنيا والتمكين في الأرض ومن الثواب في الآخرة، ويصدق الكفار ما أوعدهم من العقاب والخذلان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن نظر إلى سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم صدق وعد الله تعالى لعباده المخلصين. وأما في الآخرة فيقول الله تعالى عن تصديق وعده: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. وقال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فهذا من معاني المؤمن المصدق لعباده ما وعده. رابعا، من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أن الله سبحانه وتعالى يأمن من عذابه من لا يستحقه، فيهب الأمن لعباده المؤمنين يوم القيامة. قال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عز وجل: أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال سبحانه: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقال سبحانه وتعالى عن عباده الصالحين العاملين بالحسنات: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. خامسا، المؤمن ينبغي له أن يتعبد الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، فيصدق الله تبارك وتعالى فيما أخبر به عن نفسه من وحدانيته، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأن لا يعبد إلا إياه، وأن يصدق ما جاءت به الرسل وما نزلت به الكتب، وأن يأمن المؤمنون من شره وغوائله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يكون الرجل مؤمنا كامل الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وغوائله. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا في الصحيحين. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وهذا الحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآمنين يوم يفزع الخلق، إنه سبحانه سميع الدعاء قريب الرجاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فهذه الحلقة السادسة في شرح أسماء الله الحسنى، ونتناول في هذه الحلقة الكلام على اسمه المهيمن والعزيز جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونبدأ في اسمه تعالى المهيمن. أما معناه في اللغة فقال بعضهم: معناه الأمين، وهو من آمن غيره من الخوف. وقال بعضهم: مهيمن أصلها مؤيمن، والهاء بدل من الهمزة. وقيل إن المهيمن الرقيب الحافظ، وقيل إنه الشاهد، تقول: فلان مهيمني على فلان إذا كان شاهدك عليه. أما وروده في القرآن الكريم فقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في قوله تعالى: المؤمن المهيمن، في أواخر سورة الحشر. وذكر الله معناه في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فقد قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في تأويله، يعني في تفسيره. كثيرا ما يستعمل ابن جرير هذه العبارة أو الكلمة: القول في تأويل سورة كذا أو آية كذا، ويقصد بها تفسيرها. هذا هو المعنى الشائع عند السابقين، غير التأويل الذي عرفه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره. يقول: اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: المهيمن الشهيد، قاله مجاهد وقتادة وغيرهم. وقال أيضا:
وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب. وقال ابن كثير قال ابن عباس وغير واحد أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، وهو بمعنى رقيب عليهم كقوله والله على كل شيء شهيد، وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال الحليمي المهيمن ومعناه لا ينقص للمطيعين يوم الحساب من طاعتهم شيئا فلا يثيبهم عليه، لأن الثواب لا يعجزه ولا هو مستكره عليه فيحتاج إلى كتمان بعض الأعمال أو جحدها، وليس ببخيل فيحمله استكثار الثواب إذا كثرت الأعمال على كتمان بعضها، ولا يلحقه نقص بما يثيب فيحبس بعضه، لأنه ليس منتفعا بملكه حتى إذا نفع غيره به زال انتفاعه به. وكما لا ينقص المطيع من حسناته شيئا لا يزيد العصاة على ما اجترحوه من السيئات، لا يزيد العصاة على ما اجترحوه من السيئات شيئا فيزيدهم عقابا على ما استحقوه، لأن واحدا من الكذب والظلم لأن كل واحد من الكذب والظلم غير جائز عليه، وقد سمى عقوبة أهل النار جزاء، فما لم يقابل منها ذنبا لم يكن جزاء ولم يكن وفاقا، فدل ذلك على أنه لا يفعل. وقال السعدي رحمه الله المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما، فأرجعه إلى العلم والاطلاع. أما آثار الإيمان بهذا الاسم المبارك، أولا أن الله سبحانه هو الشاهد على خلقه بما يصدر عنهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، وله الكمال في هذا، فلا يضل ولا ينسى ولا يغفل، وما الله بغافل عما تعملون. ثانيا جعل الله تعالى كلامه المنزل على خاتم أنبيائه ورسله مهيمنا على ما قبله من الكتب، فقال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قال ابن الحصار ومعنى قوله تعالى ومهيمنا عليه أي عال، وعلوه على سائر كتب الله، وإن كان الكل كلام الله تعالى بأمور، علو القرآن على سائر الكتب بأمور، أحدها بما زاد عليها من السور، فقد جاء في الصحيح فقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم خص بسورة الحمد وخواتيم سورة البقرة، خص بسورة الحمد وخواتيم سورة البقرة. والأمر الثاني أن جعله الله قرآنا عربيا مبينا، وكل نبي قد بين لقومه بلسانه كما أخبر الله تعالى ولكن للسان العرب مزية في البيان. والثالث أن جعل نظمه وأسلوبه معجزا، وإن كان الإعجاز في سائر الكتب المنزلة من عند الله من حيث الإخبار عن المغيبات والإعلام بالأحكام المحكمات وسنن الله المشروعات وغير ذلك،
وليس فيها نظم وأسلوب خارج عن المعهود، فكان أعلى منها بهذه المعاني، ولهذا المعنى الإشارة بقوله أو بقول الحق: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وما ذكره ابن الحصار من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بسور، فقد أخرج البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أو أما خواتيم سورة البقرة فقد أخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة وفيه: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. أما اسمه تعالى العزيز جل جلاله وتقدست أسماؤه، فالعز في اللغة القوة والشدة والغلبة، والعز والعزة الرفعة والامتناع. قال تعالى: ولله العزة، أي وله العزة والغلبة، ورجل عزيز منيع لا يغلب ولا يقهر. ويقال: عزني فلان على الأمر إذا غلبني عليه، كقوله تعالى: وعزني في الخطاب، وقوله تعالى: فعززنا بثالث، أي شددنا وقوينا. وعز الشيء أيضا يعز فهو عزيز، قل حتى ما كاد يوجد، يعني أصبح نادرا. أما وروده في القرآن الكريم فقد جاء ذكر العزيز في القرآن 92 مرة، منها قوله تبارك وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وقوله: والله عزيز ذو انتقام، وقوله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وقد تكررت مرارا، وقوله تعالى: إن الله عزيز غفور، وقوله سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وقوله سبحانه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أما معنى هذا الاسم بحقه تعالى، قال قتادة: العزيز أي في نقمته إذا انتقم. وقال ابن جرير: العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه، لا يقدر أحد يدفعه عنه. وقال ابن كثير: العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره، وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال القرطبي: العزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. وقيل: العزيز الذي لا مثل له، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فالله تبارك وتعالى لا مثل له، وهذا أحد معاني العزة في اللغة. وقال البيهقي: هو من صفات الذات. قال السعدي: العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات. وقهر جميع الموجودات، دانت له الخليقة وخضعت لعظمته. وعلى هذا فيكون معنى الاسم على أربعة أوجه، على أربعة أوجه. الوجه الأول العزيز، هو المنيع الذي لا يرام جنابه. وثانيا العزيز هو القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر. والثالث العزيز القوي الشديد. والرابع العزيز بمعنى نفاسة القدر، وأنه سبحانه لا يعادله شيء ولا مثل له ولا نظير. أما آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم، أولا الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز الذي معناه أنه لا يغلب ولا يقهر، وإيمانه بذلك يعطيه شجاعة وثقة بالله تبارك وتعالى، يعطيه شجاعة بنفسه وثقة بالله تبارك وتعالى أن ربه لا يمانع ولا يرد أمره، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء. والناظر في قصص الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلوات والتسليم يرى ذلك واضحا جليا. فمثلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصبي إلى الدنيا بأن أمر بقتل جميع الذكور من بني إسرائيل، لأنه علم أنه سيخرج فيهم نبي ينتزع ملكه، ينتزع منه ملكه. ولكن يأبى الله العزيز إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فولد موسى عليه الصلاة والسلام، وكان من حكمة الله وعزته وقهره وغلبته لخلقه أن تربى موسى في حجر فرعون وفي قصره وتحت رعايته. ولما حاول أن يقتل موسى، لما حاول فرعون أن يقتل موسى أهلكه الله تبارك وتعالى هو وجنده أجمعين بأن أغرقهم في اليم. وهكذا لو نظرنا ليوسف عليه الصلاة والسلام، فقد أراد إخوته قتله ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تبارك وتعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة والتمكين له ببلاد مصر. فصرفهم الله تبارك وتعالى عن قتله بمقالة أخيهم وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب، أي في أسفل البئر. ولما حاول اليهود قتل عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه، وكان التعبير في الآية وكان الله عزيزا حكيما. وهكذا الأمر بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد مكر به كفار قريش ليقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه من بلدته، وحاولوا أن يصدوا الناس عن الإيمان به وبدعوته، وحاربوه وألبوا عليه القبائل، وحربوا عليه اليهود والمنافقين في المدينة. ولكن ذلك كله لم يمنع شمس الإسلام من الشروق ومن الانتشار في أرض الجزيرة، ومن بعد كانت له الكلمة والسيطرة والغلبة والتمكين في الأرض، ولله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. ثانيا من آثار الإيمان بهذا الاسم،
أن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله. العزيز من أعزه الله. قال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن طلب العزة فليطلبه من رب العزة. من طلب العز فليطلبه من صاحب العزة سبحانه، كما قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله تبارك وتعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا. وبذلك تعلم ضلال من بحث عن العزة عند غير الله تعالى وبغير طاعته والتزام نهج المؤمنين، فعادى رب العزة وشريعته وحارب حزبه المؤمنين ووالى أعداء الله من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، ظنا منه أن هذا هو سبيل العزة وطريقها. قال تبارك وتعالى منكرا عليهم: إن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أي أن العزة للإنسان لا تكون إلا بطاعته لا بمخالفته ومعصيته، ولا تكون العزة بابتغاء العزة عند المشركين أو المنافقين. ومع عظم الطاعة تزداد العزة، فعز الناس هم الأنبياء ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم. قال بعض العلماء: وعزة كل أحد بقدر علو رتبته في الدين، فإنه كلما كانت هذه الصفة فيه أكمل، أي رفعة الدين والعلم والإيمان، كان وجدان مثله أقل، وكان أشد عزة وأكمل رفعة. ولهذا قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فالذلة لا تكون لمن والاه الله تعالى والمؤمنون، والعزة لا تكون أبدا لمن أذله الله تبارك وتعالى بمعصيته. ثالثا، كثيرا ما اقترن اسمه العزيز مع اسمه الرحيم، كما في سورة الشعراء: إن ربك هو العزيز الرحيم، وغيرها. فالله تبارك وتعالى عزيز في رحمته، رحيم في عزته، وهذا هو الكمال. العزة مع الرحمة، والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ذل. وهذا لا يكون على وجه الكمال والتمام إلا لذي الجلال والإكرام. الأمر الرابع من أسباب العزة التي بينت للعباد: العفو والتواضع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فمن عفى عن شيء مع قدرته على الانتقام
عظم في القلوب في الدنيا أو في الآخرة بأن يعظم ثوابه أو فيهما في الدنيا والآخرة، ومن تواضع رجاء التقرب إلى الله دون غرض غيره رفعه الله عند الناس وأجل مكانه، فيعطى الإنسان العزة والرفعة إذا هو تواضع لله تبارك وتعالى، بخلاف المتكبرين فإن الله تبارك وتعالى يذلهم في الدنيا والآخرة، فهذا الذي تواضع لله يرفعه الله، يعطيه ثوابه من جنس عمله، وذاك الذي تكبر يضعه الله، يضعه الله سبحانه وتعالى بأن يخفض من قدره ويهينه، لأن الرفعة والتعالي والكبرياء من صفات ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، ومن نازع الله عز وجل في صفاته عذبه، من نازعه في صفاته الخاصة به فإن الرب سبحانه وتعالى يقول العز ردائي والكبرياء ردائي، من نازعني أحدهما عذبته. وأما في الآخرة فإن المتكبرين يحشرون على هيئة الذر وهو النمل الصغير يطأهم الناس، يا سبحان الله، أن هذا المتكبر الذي كان يشمخ بأنفه ويتعالى على إخوانه إذا كان يوم القيامة، وربما كان يزيد في ذلك فيدعي لنفسه الربوبية أو يدعي لنفسه الطاعة المطلقة أو يجبر الناس على أن يطيعوه في كل حق وباطل، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الآخرة بأن يحشره على صورة مهينة، صورة هذا النمل الذي يدوسه الإنسان بقدمه ويؤذيه وربما يقتله، وهذا من صور إهانة أصحاب الذنوب والمعاصي من جنس أعمالهم، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بجنس عملهم الذي كان في الدنيا. خامسا، يجوز إطلاق هذا الاسم على غير الله، فقد سمى الله تبارك وتعالى كتابه العزيز في قوله سبحانه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال قتادة أعزه الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل، فكلامه تعالى عزيز محكم لا يتطرق إليه الباطل. قال ابن جرير لا يستطيع ذو باطل بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. وقوله تنزيل من حكيم حميد، يقول تعالى ذكره هو تنزيل من عند ذي حكمة بتدبير عباده وصرفهم فيما فيه مصالحهم، حميد يقول محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم. وهذا الكتاب من شأنه وأمره أنه من أخذه بجد وحفظ وفهم وعمل به رفعه الله تبارك وتعالى، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا القرآن أقواما، يرفعهم لأنهم أخذوه بقوة وتدارسوه وعملوا به وحفظوه، فلذلك رفعهم الله تبارك وتعالى على غيرهم. وأما من أعرض عن الكتاب ونسيه وترك العمل به فإن الله تبارك وتعالى يضعه، يعني يضع قدره ويهينه ويذله، لأنه ترك الاعتزاز بهذا الكتاب. وكم من المسلمين اليوم يعرضون عن العمل بهذا الكتاب، ويعرضون عن تلاوته وقراءته، ويقبلون على قراءة الصحف والمجلات التي لا تنفع، ويقبلون على دراسة العلوم التي تضر ولا تنفع. ثم إذا علموا منه شيئا من آياته ربما استهزأوا بها، وربما تركوا العمل بها مع علمهم بمعناها، وهذا كله والعياذ بالله سبب لوضع القدر والإهانة، وسبب للعذاب والنكال في الدنيا والآخرة. اللهم يا عزيز يا رحيم يا حكيم، أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، إنك سميع الدعاء قريب الرجاء. وهذا آخر الكلام على هذا الاسم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة السابعة في شرح أسماء الله الحسنى، ونتناول في هذه الحلقة الكلام على اسمه الجبار والمتكبر والكبير جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما الجبار سبحانه وتعالى فمعناه في اللغة، أما اسمه الجبار فمعناه في اللغة من الجبر، جبر الرجل على الأمر يجبره جبرا أكرهه عليه وكذا أجبره عليه. والجبر خلاف الكسر، أن تغني الرجل من الفقر أو يجبر عظمه من الكسر. والجبار العظيم القوي الطويل، كما قال تعالى إن فيها قوما جبارين. وتجبر الرجل إذا كبر، قال تعالى ولم يجعلني جبارا شقيا، أي متكبرا على عبادة الله. ورود هذا القرآن، ورود هذا الاسم في القرآن، ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى العزيز الجبار المتكبر في آخر سورة الحشر. أما معنى هذا الاسم في حق الله تعالى، فقال الطبري الجبار يعني المصلح أمور خلقه المصرفهم فيما فيه صلاحهم. وقال قتادة جبر خلقه على من يشاء، على ما يشاء من أمره. وقال الخطابي ويقال هو الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق. ويقال بل الجبار العالي فوق خلقه من قولهم تجبر النبات إذا علا واكتهل. ويقال للنخلة التي لا تنال اليد طولا الجبارة. وقال الشوكاني الجبار جبروت الله وعظمته، جبروت الله عظمته. والعرب تسمي الملك الجبار. وقال السعدي: الجبار هو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة، وللضعيف العاجز، ولمن لاذ به ولجأ إليه. انتهى كلامه. على هذا يكون معنى الجبار على وجوه: أولها هو العالي على خلقه، الثاني هو المصلح للأمور من جبر الكسر إذا أصلحه وجبر الفقير إذا أغناه، الثالث هو القاهر خلقه على ما أراد من أمر ونهي، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بجبار، أي لست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، ولم تكلف بذلك. وعلى المعنى الأول يكون من صفات الذات، وعلى المعنى الثاني والثالث يكون من صفات الفعل. آثار الإيمان بهذا الاسم: أولا، إن الله تبارك وتعالى هو الجبار الذي له العلو على خلقه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر والجبر. ويأتي الكلام على العلو بالتفصيل عند الكلام على اسمه العلي الأعلى المتعال.
أيها المستمع الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط، ويسرنا إكمالها في الشريط الذي بعده. وفي الختام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مركز التسجيلات بجمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، قرطبة، قطعة 5، مقابل فحص النظر التابع للمرور، هاتف وفاكس 5-33-00-18. وإلى لقاء آخر مع إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات جمعية إحياء التراث الإسلامي.